مش طبعا يهربهم لان ربنا عايز خايف على نفوسهم او خايف على يعني ارواحهم الجسديه، ربنا مش عايز يطول في عمرهم وبس، لا ليه؟ لان ربنا ما هو العالم كله هينتهي. فلو كانوا هيموتوا بس دي مش مشكله، لكن هي المشكله ان هم يقعوا تحت الغوايه بتاعت هذا الانسان المضل، فيلحق يحميهم ويعزلهم عن طريق السكه اللي هيفتحها لهم، يعزلهم عن طريق السكه اللي اتفتحت في مكان منعزل، وبعدين الباقيين هيضربوا ويطحنوا في بعض لحد لما يحصل اللي ربنا ناوي عليه. لكن احنا بالنسبه لنا روحيا ممكن نستفيد من هذا الكلام ازاي؟ نقول انه كل من هو في ناحيه الشرق وينحاز الى جانب الشرق يعني يفضل عايش بروح الايه؟ الانتظار لمجيء المسيح الثاني. اللي عايش بهذا الروح وحاسس انه في غربه وان ده مش مكانه وده مش بيته والعالم ده مش مكانه وقاعد مستني امتى يجي المسيح، واخدين بالكم؟ هذا انسان هيلتهب بالروح ويصبح من اهل الجنوب، يعني انسان حار بالروح ملتهب بالروح. هذا الانسان ما نخافش عليه، عاش مات ما نخافش عليه. الجزء اللي فات ده واضح؟ ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور، الدراري تنقبض. كلمة الدراري هي نفسها المترجمة النيرات اللي هم الشمس والقمر، يعني الدراري تنقبض يعني الشمس لا تعطي ضوءها وكذلك القمر. الدراري تنقبض ويكون يوم واحد معروف للرب، لا نهار ولا ليل، بل يحدث انه وقت المساء يكون نور. ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي. ده اللي هي فين؟ ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور. طيب برضو زي ما بنقول ان كل النبوات ممكن نطبقها كذا مرة، ايه اليوم اللي اختفى فيه النور على غفلة؟ ها؟ الصلب، مش كده؟ يوم الصليب. طب تعالوا نطبقها على الصليب ونشوف الايات دي ماشية. ويكون في ذلك اليوم اللي هو يوم الصليب انه لا يكون نور، صح؟ وقت الصلب كانت صارت ظلمة على وجه الارض. الدراري تنقبض، لا شمس ولا قمر، بقت ضلمة كحل. ويكون في يوم واحد معروف للرب اللي هو يوم الخلاص، لا نهار ولا ليل. ما صح حاجة تحير دلوقتي، الدنيا ضلمة، هو التي النهار ده نهار ولا ليل؟ لا نهار ولا ليل، احنا نهار بس الدنيا ليل، مش هي كده؟ مش ده اللي حصل يوم الصليب؟ بل يحدث انه في وقت المساء يكون نور. دي تيجي ازاي دي بقى؟ مساء العالم، انتوا فاكرين لما قلت لكم ليه في سفر التكوين يقول وكان مساء وكان صباح؟ ليه ما قالش وكان صباح وكان مساء؟ لان النظام اليهودي كده، اليهود يقولوا كده، يقولوا ان اليوم بيبتدي بعشية اليوم اللي قبله. يعني النهاردة لو انا بقرأ رايات يوم ايه؟ الاثنين مش الحد، لان احنا ماشيين من النظام اليهودي، واخدين بالكم؟ النهاردة يبقى اسمه يوم الاثنين، مساء او ليلة الاثنين، وزي ما بنقرأ في البسخة النهاردة ليلة الاثنين، لان ده نظام يهودي. طب اشمعنا كده اليهود ماشيين كده ليه؟ لان دي كانت بوحي وربنا كان قاصد، لانه احنا اليوم السابع اللي هو يوم البشرية كان نصه المسيح جه واتصلب، ما قبل المسيح كان مساء وكان بعد المسيح نور وكان صباح، لان المسيح اشرق ما هو شمس البر. يبقى لما اجي اقول وكان مساء وكان صباح دي مقصودة، لان اليوم السابع ابتدى بمساء وانتهى بصباح، وقياسا عليه اتقاس بيت الايام. يبقى لما يقول ويكون وقت المساء انه يكون فيه نور، ده نور المسيح اللي كان جه في وقت مساء اليوم السابع، وقت مساء الخطية اشرق نور المسيح. الكلام ده ممكن يتطبق، وكان ويكون نور في وسط المساء، ده ممكن يتطبق مع حياة كل انسان كان عايش في الخطية وعلى غفلة يشرق نور المسيح في قلبه ويقدم توبة ويبتدي في طريق النور. ده ممكن تحصل الآية دي مع اي واحد. هنا متطبقة على الصليب. ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي. الكلام ده اتقال قبل كده فين؟ مين اللي هيفتكر؟ الميه الحلوه اللي تطلع من مكان ما وتروح رايحه نصها على البحر الشرقي ونصها على البحر الغربي، يعني البحر الميت والبحر المتوسط. برافو. الميه، برافو. الميه اللي هتطلع من تحت الهيكل دي حسكال كام؟ 46. لما تطلع الميه من تحت الهيكل وقلنا الميه اللي تطلع من تحت الهيكل، الهيكل هو ايه؟ جسد المسيح، مش كده؟ كنيسه جسد المسيح اللي نبع منه ميه اعلانا عن ان الروح القدس هينسكب على الكنيسه، يوم يحلي الميه المالحه. زي ما كنا بنتكلم اليومين اللي فاتوا في يونان، وبنقول ان يونان وهو في وسط وهو في فك الحوت والميه المالحه مغرقاه، يقول ايه؟ انا فوجئت بنهر ماء عذبه. جنين ده وانت في البحر المتوسط، منين النهر ده؟ اشاره للروح القدس اللي اداله تعزيات. يبقى العالم بالبحر ده عباره عن ميه مالحه اللي يشربها يموت، لكن لما الروح القدس كنهر ماء عذب ينسكب علينا يوم يخلينا نحتمل الميه المالحه ونعيش، يبقى لينا حياه. عشان كده حزقيال بقى بيشرحها بتفصيل اكتر، ويقول لما طلع الميه الحلوه دي من تحت الهيكل راحت على البحرين اللي هم البحار المالحه، يعني اللي هو البحر الميت، فالسمك اللي فيه صحي، لان البحر الميت ما بيعيش فيه سمك، لان نسبه الملوحه فيه عاليه جدا، فمش بيعيش فيه سمك. فلما انسكبت فيه الميه الحلوه احلوت ميته، قام السمك عاش، قام الصيادين فرحوا. مين السمك؟ المؤمنين، مش كده؟ ومين الصيادين اللي فرحوا؟ التلاميذ بتوع المسيح، واي خادم لما يفرح بالثمر بتاع الخدمه بتاعته. والعمل في الكنيسه بيتم عن طريق الروح القدس، والميه الحلوه هي الروح القدس اللي ادى حياه، لان الروح القدس هو الروح القدس المحيي. طب هيحيي ليه؟ لان احنا كنا عايشين في ميه مالحه فكنا ميتين، كنا عايشين في البحر. البحر هو الرمز اللي بيرمز للعالم اللي ميته مالحه قاتله، والروح القدس بيحيي. يبقى دي معنى الكلام، يبقى الكلام ده اتقال في حزقيال قبل كده. في الصيف وفي الخريف تكون الميه الحلوه، وطبعا الناس متعوده ان الميه الحلوه دي في وقت ايه؟ الشتاء، لما يعني المطر وكده. لا كده، ده بيقول لك حتى في الوقت اللي مفيش ميه حلوه هيبقى فيه ميه. يعني 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 المقصود ايه؟ ان الميه الحلوه دي هتكون دائمه دائمه بلا انقطاع. ويكون الرب ملكا على كل الارض، في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده. طبعا الكلام ده بالنسبه يعني يطبق جزئيا عن الكنيسه حاليا، ان المسيح بيملك على قلوب ولاده بس ما يملكش على الكل، صح؟ وده اللي قاله بولس الرسول في العبرانيين، على اننا لسنا نرى الان الكل خاضعين. مش الكل خاضعين، هو كل ده احنا حتى نفسنا ساعات بنخضع وساعات بنتمرد. الواحد لما تطلع قدامه خطيه كده بيروح جاري وراها ويتمرد. لسنا نرى الكل بعد خاضعا، ولكن هيجي في يوم الكل هيخضع. وفي كورنثوس يكملها ويقول بل حتى ان المسيح نفسه سيخضع. فاكرينها الايه دي؟ النهارده الحكايه بقت صعبه، سويته كيف عليكم كده؟ انا قلت لكم الاول هو صح، صعب شويه بس استحملوا عشان نخلص زكريا بقى. يعني ايه كلمه ان المسيح ايضا سيخضع؟ قلتها لكم كذا مره قبل كده، انا فاكر مش ناسي، ان اللي حصل ان البشريه اتمردت على الاب. الاب كان نفسه يفيض من محبته على البشريه، والبشريه تقدم الخضوع للاب. لما احنا اتمردنا جاء المسيح واتحد بينا واصبح هو راس الكنيسه. ففي اليوم الاخير هيجي المسيح يقول للاب، يقول له انت كان نفسك في ايه؟ انا جمعت لك كل دول في جسدي، دول اصبحوا جسدي وانا باسمهم بتكلم. احنا كلنا بنقدم لك الخضوع وانا الراس، وجسدي بيقدم لك الخضوع. يعني معنى ان المسيح هيخضع، يعني الكنيسه كلها هتخضع للاب وترجع الصوره اللي كانت في نفس الاب من زمان، اللي هو المفروض كان خلق عليها الانسان. واخدين بالكم ازاي؟ وتتحول الارض كلها كالعربه. اوعى تفتكروا العربه يعني عربيه، كلمه عربه يعني سهل منبسط، ودي جت من كلمه الارض العربيه، لان الاراضي العربيه سهول منبسطه ما فيهاش جبال، لكن اورشليم كلها جبال. فاليهود كانوا يسموا الاراضي بتاعت الاراضي العربيه يسموها العربه، جايه من كلمه عرب. وعشان كده لما تيجي تقرا في العهد القديم تسمعوا كلمه عربه مؤاب. يعني ايه عربه مؤاب؟ يعني سهل مؤاب، الارض السهول بتاعت مؤاب. الارض كلها هتتحول كالعربه، مفيش قدامنا عالي وواطي، الطريق لاورشليم سهل. وتتحول الارض كلها كالعربه من جبع الى رمون جنوب اورشليم، وترتفع وتعمر في مكانها من باب بنيامين إلى مكان الباب الأول إلى باب الزوايا، ومن برج حنمئيل إلى معاصر الملك، فيسكنون فيها ولا يكون بعد لعن، فتعمر أورشليم بالأمن. واضح أن تقوموا تروحوا، لأن الجزء اللي جاي اللي احنا بنقراه ده فيه كلام كتير وانتوا مش هتستحملوا أكتر من كده النهارده. شوفوا نكملها بإذن الله الدور اللي جاي، وربنا يدبر نبتدي في ملاخي. ما تقلقوش، انتوا روحوا اقروها، والدور اللي جاي نعيدها تاني، هتلاقوا نفسكم خدتوا فكره عنها، هنعيدها تاني، هنعيد اصحاح 14 ده تاني. فالدور اللي جاي الاعاده مش هناخد اكتر من 5 دقايق، لا بس اقروها اقروها، ونيجي الدور الجاي نراجعها هتلاقوها بقت سهله، لان هي انا عارف الاصحاح ده دسم قوي 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 ومليان كلام كتير، بس لما تقروها وتيجوا قارين الاصحاح نفسه وقارين التفسير بتاعه في المذكره هنمشي فيها سهل. فتعالوا بس تعالوا بدري عشان نبتدي في اللي عايز ياخد الاصحاح ناخده من اوله. اتفضل نصلي. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل كل شكر.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نرجع بسرعه على الاصحاح 14 اللي كنتوا نايمين فيه الدور اللي فات. مش كنتوا نايمين انا كنتوا صحيح. كنا نقول الاصحاح 14 بيتكلم على حاجتين، يا اما الايام الاخيره اليوم الاخير، يا اما يوم الصليب وما حدث تلقائيا كنتيجه لكده، وهو خراب اورشليم بايد الرومان. ف هنحاول نطبق الاول على الحادثه الاولانيه، خراب اورشليم بايد الرومان، وزي ما قلنا قبل كده انه ما بينطبقش 100%، لكن يعني بتبقى نسبيا ممكن اقول انها منطبقه جزئيا، لكن التطبيق الكامل هيكون في اليوم الاخير. نفس الكلام هنقوله في الباراجراف الاولاني والثاني والثالث. هوذا ياتي للرب، هوذا يوم للرب ياتي، فيقسم سلبوك في وسطك. طبعا يقسم سلبوك في وسطك، جرت العاده ان لما يكون في جيش بيحاصر مدينه وبتسقط في ايده بياخد الاسلاب ويرجع بالاسلاب بره المدينه يبتدي يقسمها، لكن كل هما يقسموها في وسط المدينه، واضح ان السقوط كان سقوط ايه رهيب، بدرجه ان هما مش خايفين من اي بني ادم جوه بيقسموا الاسلاب وهما قاعدين في وسط المدينه، فده بيتكلم عن سقوط شنيع لاورشليم. واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه، فتؤخذ المدينه وتنهب البيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينه الى السبي وبقية الشعب لا تقطع من المدينة. الكلام ده حصل ايام الرومان فعلا، ولما يقول يخرج نصف المدينة الى السبي ممكن نطبقه على ان في جزء كبير اتشتت في العالم كله، وجزء كبير مات، لان مات اعداد رهيبة من الشعب اليهودي، والبقية اللي بيقول عليها وبقية الشعب لا تقطع من المدينة هم دول اللي كانوا مسيحيين اللي هربوا من المدينة لما اتحققت قدامهم النبوة بتاعت السيد المسيح. واضح كده؟ طيب لو جينا نطبق الباراجراف ده على الايام الاخيرة نقول ايه؟ قريتوا حزقيال 38-39؟ افتكرتوا ان الجيوش امم كتيرة هتحاصر اورشليم وتسقط اورشليم في الاول، وبعد كده يرجع مرة تانية ربنا ينصر شعبه ويقفوا على رجليهم، وتكون دي علامة الايام الاخيرة. فيقول هوذا ياتي، هوذا يوم للرب ياتي، فيقسم سلبوك في وسطك، ده السقوط الاخير. يبقى النبوه هنا بتتكرر مرتين، مره في ايام الرومان ومره ثانيه في الايام الاخيره. واجمع كل الامم على اورشليم، وده اللي احنا شفناه في حزقيال، كل الامم هتجتمع، وشفنا احنا جوج ومش عارف ماجوج، وهيجي معاها مين ومين ومين ومين، وهيتلموا كلهم عشان يضربوا اورشليم ويسقطوها. واجمع كل الامم على اورشليم للمحاربه، فتؤخذ المدينه وتنهب بالبيوت وتفضح النساء، ويخرج نصف المدينه الى السبي وبقيه الشعب لا تقطع من المدينه. نقول هنا بقى مين اللي هيتاخدوا الى السبي؟ اللي اصروا ان هم يمشوا ورا ضد المسيح، مش كده؟ هم اللي اصروا ورفضوا المسيح، بينما ان علامات المسيح واضحه وبقت واضحه قدامهم وربنا اعلن نفسه، لكن هم اصروا على رفضهم فاخذوا الى السبي. السبي هنا المقصود بايه؟ سبي الجحيم، مش كده؟ سبي الجحيم ان هم يبقوا تحت سبي ابليس، خلاص هم اختاروا طريقهم ودي هتبقى نهايتهم. وبعدين وبقية الشعب اللي تقطع من المدينة، دول هم مين اللي هيؤمنوا بالمسيح في الايام الاخيرة؟ لن يقطعوا، لان كلمة يقطع يعني يهلك، فدول مش هيهلكوا، مش هيهلكوا لانهم اكتشفوا المسيح حقيقي وعرفوه وامنوا بيه. الايتين دول واضحين؟ طيب اللي بعده، فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال. عشان كده قلنا ان ما اقدرش اطبق هذا الكلام على الرومان، لان ربنا ما حاربش الرومان عشان خاطر عينين اليهود، مش كده؟ ده فضلت الدوله الرومانيه دي امبراطوريه جباره لحد تقريبا القرن الخامس او السادس. ف يبقى الكلام ده ما ينطبقش بالكامل على الرومان، ينطبق في الايام الاخيره. فيخرج الرب ويحارب تلك الامم كما في يوم حربه يوم القتال. اهو ده اللي ينطبق عليه حزقيال 38 و39، اللي هو ربنا بعد لما هتسقط اورشليم هيقوم ينتصر لشعبه ويحارب عنهم. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. قلنا الكلام ده ممكن افسره بطريقتين، يا اما الطريقة الروحية، وباختصار ايه الطريقة الروحية؟ ان جبل الزيتون المسيح ده هو اللي طلع وصعد من عليه، صعد من عليه، فكانت رجليه واقفة بعد الصعود. طبعا بعد الصعود اتأسست الكنيسة، يبقى ممكن اقول انه جبل الزيتون ده يشير للمؤمنين اللي المسيح خلاهم واحد، لانه وحد السمائيين مع الارضيين، وحد الامم مع الشعوب او مع اليهود، وحد جعل الاثنين واحدا باختصار، مش كده؟ واشمعنى جبل الزيتون؟ لان الزيتون بالذات ده المصدر اللي بنجيب منه الزيت، والزيت يرمز الى الروح القدس، والمؤمنين مليانين من الروح القدس. وده اللي حصل بعد صعود المسيح بعشر ايام، ان الروح القدس حل على التلاميذ وامتلأوا من الروح القدس. يعني ايه ينقسم الجبل؟ هنا اصحاب التفسير الروحي يقولوا ينقسم الجبل زي ما العذارة انقسموا فريقين، عذارة حكيمات وعذارة جاهلات. الحكيمات كانوا مليانين من الزيت، ولكن الجاهلات فضي الزيت بتاعهم، طفوا الروح القدس اللي فيهم. عشان كده بولس الرسول يقول لك ايه؟ يقول لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا الروح. فاللي بيطفي الروح يعني بيفضي الزيت اللي فيه. فيبقى اللي اتقسموا ناحية الشرق هم دول اللي مليانين من الروح القدس، مليانين من الروح القدس، واتجهوا للشرق لانهما قاعدين منتظرين شروق المسيح شمس البر، اللي هنشوف الكلمة دي بالنص في سفر ملاخي. كنا هنشبه المسيح بشمس البر اللي عمل الحكاية دي ملاخي، وده اللي هنشوفه كمان شوية. طب واللي في الغرب؟ اللي في الغرب دول عكس الشرق. يعني لو قلنا الشرق دول هم المقبولين المنتظرين المسيح، فالغرب هم اللي تركوا المسيح وفضلوا محبة العالم ففضي الزيت بتاعهم. لما اتقسم الجبل الى ناس منتظرين المسيح وناس سابوا المسيح، النصين بقوا واحد في الشرق واحد في الغرب. اما النص اللي في الشرق انتقل الى الجنوب. الجنوب ده رمز الحرارة، لان الناس عايشين في حرارة الروح، مش كده؟ ان الروح القدس بيشبه بزيت ويشبه بنار. والشمال بالعكس، فالجماعة بتوع الغرب دول اتجهوا نحو الشمال، يعني ناحية البرودة الروحية، فدول كانوا بردين او فاترين. وتهربون في جواء جبالي، لان جواء الجبال يصل الى اصل. طبعا لما اتقسم الجبل نصين بقى فيه هو شديدة جدا بين الجبلين، وادي بيسموه وادي الجبال، لان فيه جبل يمين وجبل شمال، فده اسمه وادي الجبال او جواء جبالي، وادي الجبال. فاكرين الهوة اللي كانت بتفصل الغني عن العذر؟ هو بين اللي في الشرق وبين اللي في الغرب، هو بين اللي في الجنوب حيث الحرارة الروحية، وبين اللي في الشمال حيث البرودة الروحية. فرق كبير بين الاثنين، بنمثله بهوة ووادي كبير. وتهربون في جواء جبالي. اصحاب التفسير الروحي يقولوا ايه الجواء الجبالي؟ وادي الجبال. احنا بنهرب في وادي الجبال، العالم اصبح بالنسبة لنا وادي، لكن كله جبال، لان الكنيسة مشبهة بالجبال، ونقول رفعت عيني الى الجبال. وتهربون في جواء جبالي، لان جواء الجبال يصل الى اصل. حلو خالص ان احنا نطلع بالمفهوم بتاع انه الانسان اللي هيعيش في هذا الوادي اللي كله جبال ويرفع عينيه الى الجبال هيحس بنوع من العزلة، لان كلمة اصل يعني عزلة، فدول هيعتزلوا الشر اللي في العالم، زي ما قال الكتاب كذا مرة اعتزلوا منها يقول الرب. دي اللي هي ايه اللي هيعتزلوا منها؟ حد فاكر دي جات فين الآية دي؟ في الرؤية في بابل، اعتزلوا منها اخرجوا منها يقول الرب، اخرجوا منها يا شعبي يقول الرب لألا ينالكم من ضرباتها، مش كده؟ وفي أشعياء قال اعتزلوا، اعتزلوا اهربوا من بابل ولا ضرباتها تنزل عليكم، اعتزلوا. فالناس اللي عزلوا نفسهم عن الخطية اللي في العالم عزلوا نفسهم ايضا عن ضربات الله وغضب الله، عزلوا نفسهم لانهم عاشوا في وادي الجبال، عاشوا في السماويات. لما عاشوا في السماويات حصنوا نفسهم ضد الشر، عاشوا معتزلين العالم بشره. طبعا مش معتزلين العالم يعني ما بيشتغلوش وما بياكلوش، لا 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 الكلام ده مش صح، ولكن معتزلين خطية، يعتبروا نفسهم معتزلين او غرباء في هذا العالم، ده مش مكانهم، بيقضوا يومين هنا عشان يكملوا طريقهم للسماء. رأي واحد بيقولوا له مرة بتشتغل ايه؟ قال لهم انا خادم في كنيسة كذا، ولكن باكل عيشي عن طريق عملي كمهندس في الشركة الفلانية. اعتبر نفسه ان هو انسان المكان ده مكان العمل بالنسبة له عشان ياكل عيش، لكن هو بينتسب الى ايه؟ عمل الاساسي انه خادم في الكنيسة الفلانية. واخدين بالكم؟ ده اللي عايش بروح الغربة، فمش باقي على حاجة هنا، مش همه حاجة، بياكل وبيشرب ويعيش، لكن لو خسر لو راح منه الدنيا مش زعلان، لانه عايش بروح الغربة. ومش بس كده، لما بتعرض قدامه الخطية بيرفضها، لانه بيعتبرها غريبة عليه، مش من طبعه، مش بتاعته، هو انسان ميت عن العالم. واضحة كده؟ يقول ايه بقى تاني؟ وتهربون في جواء جبالي، لان جواء الجبال يصل الى اصل. وتهربون كما هربتم من الزلزلة في ايام عزية ملك يهوذا. فاكرين ايه الزلزلة بتاعت عزية؟ حد مش فاكرها؟ لما حب يعتدي على الكهنوت ويخش يبخر، فالكهنة وقفوا في وشه وقالوا له ليس لك يا عزية، دي مش بتاعتك. لما اصر وتجبر ضرب البرص في الحال، والتاريخ يقول انه في نفس اللحظة اللي حب يعمل فيها كده عزية حصل زلزال رهيب، لدرجة التاريخيين او جماعة بتوع التاريخ يقولوا ان اللي واقفين في الهيكل شافوا الشمس من شقوق حصلت في الهيكل، زي ما حصل هنا في كنيستنا في الزلزال. كنا ممكن بس مش بنشوف الشمس، كنا بنشوف الدور اللي فوقينا. فحصل زلزال رهيب، زلزال رهيب، ده يدل على غضب الله، غضب الله. لكن الناس اللي هيعيشوا في عزلة عن الخطية لما يجي الزلزال اللي بيعلن غضب الله، هم دول هيحصل لهم ايه؟ هيهربوا منه، لانهم عايشين في وادي جبال، عايشين في وادي الكنيسة اللي زي الجبل، عايشين في اتحاد مع المسيح اللي زي الجبل، هو صخرة خلاصنا، جبل خلاصنا. واضحة؟ طيب ده التفسير الروحي. طب والتفسير المادي ممكن يتطبق فعلا؟ اللي شق البحر الاحمر، اللي نقل جبل المقطم، كان في الدكتورة امال كانت هنا الدور اللي فات وقالت لي في سوريا قصة بتقول كده، هي مش موجودة معنا النهاردة، كانت بتقول بعد ما خلصنا الاجتماع قالت لي الكلام تقوله ده حصل فعلا في سوريا، وفي جبل اتشق عشان تهرب منه واحدة قديسة، والكلام ده موجود في سوريا. طبعا العهد على الراوي. انا ما شفتش هذا الجبل، لكن احنا مصدقين قصة نقل جبل المقطم، ومصدقين شق البحر الاحمر، فاللي يعمل كده مش صعب عليه انه يشق جبل الزيتون. واخدين بالكم؟ وخصوصا ان في ناس بيقولوا ان الكلام ده هيحصل، وهيحصل وادي عظيم يمتد من اورشليم لحد خليج العقبة. طيب ايه الفايدة من الشق ده؟ تعالوا نقراها تاني ونشوف. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون. يعني تقف قدماه على جبل الزيتون بمفهوم الايام الاخيرة. بمفهوم الايام الاخيرة الجيوش المعادية محاصرة اورشليم. الناس اللي جوه كلهم مؤمنين بمين؟ بالمسيح الدجال، مش كده؟ ضد المسيح. اما المسيح يجي في هذه اللحظة ويستعلن نفسه، يقول لهم انا يوسف اللي انتوا سلمتموه، فيؤمنوا بيه زي ما يوسف قال لاخواته. بس المسيح قال لهم انا يسوع اللي انتوا رفضتوه، زي ما قال لشاول، قال له لماذا تضطهدني؟ قال له انت مين يا رب؟ ما انت اللي تضطهدني. فاللحظة دي اللي تقف فيها قدمي يسوع على جبل الزيتون هي اللحظة اللي بيعلن فيها ذاته لغير المؤمنين من اليهود، اللي هي البقية اللي تؤمن عشان تخلص، البقية التي لن تقطع من المدينة. واضح؟ يبقى وقوف المسيح على جبل الزيتون ده معناه على طول اعلان المسيح لذاته قدام الناس غير المؤمنين، فجزء منهم هيؤمن. الجزء اللي هيؤمن ده هيخلص ازاي من الحرب والضرب اللي موجود؟ يتشق الجبل، يقوم يلاقوا قدامهم طريق سهل يهربوا منه، تقوم تخلص حياتهم كعربون لخلاص ابدي بينتظرهم بسبب الايمان. هيهربوا. طبعا احنا مش فاهمين الكلام ده هيتم ازاي، لكن هو ده اللي الكتاب بيقوله بوضوح. هقراها لكم تاني واسمعوا. وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم من الشرق، فينشق جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب واديا عظيما جدا، وينتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. يوم يفتح وادي في الوسط، وتهربون في جواء جباله. اهدي عاملة بالضبط زي ما تشوفوا العلامة بتاعة الرجس قائمة على المكان المقدس، فليهرب، مش كده؟ هو برضو نفس الحاجة، لما تشوفوا العلامة دي اهربوا، اهربوا، ده ربنا بيدي علامات لشعبه. وتهربون في جواء جبال، لان جواء الجبال يصل الى اصل. يعني ايه الى اصل؟ هتهربوا من خلال الفتحة اللي اتعملت في الجبل وتهربوا الى مكان منعزل. طب والضربات اللي تمت دي، دي هتبيد الاعداء بتوعكم. الزلزال ده هيكون ضربة مخيفة لاعدائكم، هتنزل على دماغهم هتكسرهم زي ما احنا شفنا في حسقيال. يبقى حسقيال هنا ممكن يتفسر بان في زلزال ضخم هيحصل هيبيد القوات المعادية، وهنسمع دلوقتي ضربات رهيبة لهذه القوات. وتهربون في جواء جبالي، لان جواء الجبال يصل الى اصل، وتهربون كما هربتم من الزلزال في ايام عزية. ايام عزية ناس هربت لما شافوا زلزال، زي ما ناس هنا سابت البيوت، ناس قعدت بيتت في الشارع كذا ليلة ورا بعض. فهيحصل كده، الناس هتهرب من وش الزلزال الرهيب اللي هيحصل ده. احنا كمان هنفهم دلوقتي بعد اللي شفناه ان في زلزال وفي توابع، فهم هيهربوا من الزلزال ومن التوابع. وتهربون كما هربتم من الزلزال في ايام عزية ملك يهوذا، ويأتي الرب إلهي وجميع القديسين معك. يأتي الرب إلهي، ده المجيء الثاني، وجميع القديسين. طب هو لما هيجي هيجي معك جميع القديسين، عشان كده نقول ان هذا الباراجراف بيتطبق بالكامل على ايه؟ على المجيء الثاني، مش على المجيء الاولاني. المجيء الاولاني نسبيا، الحكاية نسبية، ولكن ده بيتكلم على المجيء الثاني. حد عنده سؤال في دي؟ بأمانة؟ طيب ناخد اللي بعده. ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور. ده نور يوم ايه ده؟ ممكن الصليب، مش كده؟ كمقدمة لبركات الخلاص اللي هتيجي. تعالوا نشوف ده. ويكون في ذلك اليوم انه لا يكون نور، وده اللي حصل. الدراري تنقبض. ايه الدراري؟ النيرات، الشمس والقمر. نفس الكلمة المترجمة هنا دراري، مترجمة نيرات في التكوين، اللي هي الشمس والقمر. الدراري تنقبض، لان الشمس لا تعطي ضوءها والقمر ايضا. ويكون يوم واحد معروف للرب، اللي هو يوم الخلاص عن طريق الصليب. لا نهار ولا ليل. لا نهار ولا ليل. الظلمة اللي حصل دي كانت في وقت النهار، بس النهار اتقلب ليل. اسأل واحد النهار ده دلوقتي ايه؟ نهار؟ يقول لك لا، ليل. اسأله دلوقتي ليل؟ طب ازاي الساعة 3 الظهر؟ فلا نهار ولا ليل، مش كده؟ بل يحدث انه في وقت المساء يكون نور. ونقول ايه؟ نقول ان وقت المساء اللي هو كان مساء العالم، لان احنا كنا بنقول اليوم السابع ينقسم، او اي يوم من ايام الخليقة تنقسم الى مساء وصباح. بنبتدي بالمساء وبعد كده يطلع الصباح. ده النظام اليهودي في التقسيم، ودينا عرفنا ليه، ليه اتعمل كده. لانه اليوم السابع اللي هو اليوم اللي يبدا من نزول ادم للعالم لحد مجيء المسيح الثاني، اليوم ده بينقسم نصين. النص الاولاني هو مساء هذا العالم، حيث لا خلاص، حيث موت، حيث غضب، حيث لعنة. والنص الثاني من اليوم اللي هو صباح هذا اليوم، بعد ما اشرق نور المسيح شمس البر، بعد ما اشرق نور المسيح شمس برنا. الايه دي مش بس تطبق كده بسهوله، ولكن الايه دي من حلاوتها ان دايما الواحد يحطها قدامه كرجاء. دايما بعد كل ليل بيجي وراه نهار، في ترتيله حلوه بنقولها: ثق حبيبي ان الشمس خلف الغيمه. دايما ورا كل تجربه، ورا كل شده، ورا كل ضيقه بيطلع نور حلو معزي، نور المسيح اللي بيقول لك انا سمحت بهذه الضيقه من اجل خلاص نفسك. والواحد ياخد تعزيه اكبر، بل ان بعد مساء هذا العالم كله، بعد ما تطوى صفحه هذا العالم كلها، هيشرق شمس الابديه، حيث لا ليل. ما فيش ليل في الابديه، ده نهار على طول، نهار، لان هناك شمس البر منور على طول، مش محتاجين لليل. النور مستمر، ففي نور هيشرق بعد ظلمه هذا العالم، في نور بيشرق بعد ظلمه اي تجربه، في نور بيشرق بعد اي ظلمه بتعصف بحياتي، في نور بيشرق، لان المسيح مش مفروض او مش هيسيبني، افضل تعبان على طول. زي ما بيقول المزمور: الرب لا يترك عصا الاشرار تستقر على نصيب الصديقين، حتى لا تمتد ايدي الصديقين الى الاثم. ربنا مش بيطحن الانسان، لانه يعطي مع التجربه المنفذ، يعطي مع الظلمه النور، عشان ما يبقاش الانسان في حاله ياس. ودايما لازم نبحث كناس مؤمنين، دايما لازم نبحث عن الحته دي. اي انسان مؤمن يعرف المسيح لازم يدور على الحته دي، انه مع كل تجربه في منفذ، مع كل ظلمه بتعصف بحياتي، بيبقى في ايد حلوه. زي ما قلنا في سفر يونان، فاكرين في ايه؟ نهر، يقول احاط بي نهر. ازاي احاط بك نهر وانت جوه بطن الحوت؟ طبعا انا اقصد جوه فكه عشان يبقى كلام دقيق. ازاي تبقى انت في الحته دي والاعشاب ملتفه براسك وهتتخنق، ومع هذا بتلاقي ان في طيار نهر عذب؟ ده عمل ربنا، ده ايده، دي يمينه، لان يقول لك شماله تحت راسي، بتاعت التجارب بتاعت الالام، لكن يمينه تعانقني. فليبحث كل انسان ويصلي بحراره وبعمق، ويقول له: رب وريني ايدك، وريني ايدك اليمين، انا شايف الشمال لانها بتوجعني، لكن انا عايز اشوف ايدك اليمين، عايز اشوف النور اللي بيشرق في وسط الضلمه، عايز اشوف تعزياتك اللي بتحيطني. فين النهر بتاع يونان؟ انا عايز اتمتع بالنهر بتاع يونان، عايز اتمتع بالتعزيه اللي بتيجي في وسط الشده. الايه دي حلوه خالص، بس مش هنضيع فيها وقت اكتر من كده. ويكون في ذلك اليوم ان مياها حيه. المياه دي ترمز ليه؟ الروح القدس، مش كده؟ مياها حيه دي ده كان رمزها ايه دي في حادثه صلب المسيح؟ لما طعن المسيح في جنبه، خرج من جنبه دم وماء، مش كده؟ دي اللي اتقال عنها في هيكل حزقيال، انه خرج من جنب الهيكل ميه حلوه، نهر. النهر ده وصل لحد البحر الشرقي والبحر الغربي. ايه البحر الشرقي؟ بحر الميت. وعلى فكره البحر الميت ما يعيش فيه سمك ابدا، لان نسبه الملوحه فيه رهيبه، فما فيش ما فيش حي، مخلوق حي ممكن يعيش في هذا النهر، في هذا البحر الميت. طيب، لكن بقى لما ميه عذبه تخرج من جنب الهيكل كنهر، وتخش تروي او تملا البحر الميت، الملوحه اللي فيه تخف، يوم السمك يعيش. الكلام ده يرمز ليه؟ يرمز للبشر اللي كانوا عايشين في العالم وبيموتوا من ملوحه البحر. عشان كده العالم هنا بيتشبه فيه بحر، وفي سفر الرؤيا يقول لك: وهناك لا يكون بحر. لا يكون بحر، ما فيش بعد كده ميه مالحه تموت، ما فيش امواج تقلق، ما فيش بحر. الحاجات اللي بتخوفكم ما فيش، في نهر فقط. اراني في السماء نهرا صافيا، في نهر. ده عمل الروح القدس وتعزيات الروح القدس، ودي تعزيات مستمره. يعني يونان وهو في بطن الحوت كان بيتالم من البحر ومن العشب، ولكن كان بيتعزى من النهر. ولكن في السماء هي تعزيات فقط بلا بحر، هي يمين تعانق فقط بلا يسار بتجرب وتؤدب، هي ايد حنينة بتمسح الدمع ولكن لا تتسبب في دمعة مرة اخرى. ده اللي في السماء. ويكون في ذلك اليوم ان مياها حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي. البحر الغربي اللي هو البحر المتوسط، يعني طبعا خدوا بالكم ان البحر الميت اللي هو في الشرق والبحر الغربي اللي هو البحر المتوسط دول بيحددوا اليهودية اللي هي ارض الله. الحدود بتاعت شعب الله كانت حدود كلها بحار ملحة قاتلة مميتة، ولكن الروح القدس حول الموت الى حياة، عشان كده بنسميه الروح القدس المحيي، مش كده؟ لانه هيرجع يحيي السمك اللي كان ميت في البحر، وعشان كده بيشرحها حزقيال بطريقة رائعة ويقول ان السمك هيعيش والصيادين هيفرح، بقوا بيلاقوا صيد. مين الصيادين؟ التلاميذ، الكاريزين، الخدام، كل انسان بيخدم المسيح، كل انسان بيحب المسيح هيفرح بان في نفوس بترجع لها الحياة بعد ما كانت حكم عليها بالموت. ويكون في ذلك اليوم ان مياه حية تخرج من اورشليم نصفها الى البحر الشرقي ونصفها الى البحر الغربي في الصيف وفي الخريف تكون. مش معنى يعني في الصيف والخريف؟ اصلا مش موسم المية، فالموسم المية ما احنا عارفين ان في مية حلوة بتيجي، لكن لما تيجي المية في الموسم اللي احنا ما نتوقعش فيه يبقى معنى الكلام ان هذه المية هتكون مستمرة. المية دي مستمرة، الروح القدس عمله في كنيسة مستمر ما بيطفيش. ويكون الرب ملكا على كل الارض. في ذلك اليوم يكون الرب وحده واسمه وحده، وتتحول الارض كلها كالعربة من جبع الى رمون جنوب اورشليم. تتحول الارض كلها كالعربة، تفكرني الآية دي بسفر أشعياء. هوريكم أشعياء بيقول إيه. الناس كانوا في بابل وخايفين يرجعوا، ربنا قال لهم رجعوا وهم خايفين مرعوشين يرجعوا. ليه يا عم مش عايز ترجع؟ يقول لك الطريق صعب جدا، الطريق كله جبال ووديان، أطلع وانزل، ده حاجة متعبة جدا. طب إيه وعودك يا رب؟ اسمعوا كده ربنا يقول لهم إيه. اصحاح 40 آية 3، صوت صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. عشان الناس اللي مش عارفة ترجع ترجع، نادوا وقولوا ارصفوا. انتوا عارفين لما يجي محافظ يزور حي الفجالة مثلا تلاقوا الرصف اشتغل وكل الشوارع لأن المحافظ جاي. فإلهنا هيتقدم المسيرة، هيتقدم موكب الراجعين من بابل إلى أورشليم، فلازم يرصفوا له السكة عشان تبقى طريقة بتاع أولاده سهل. يقول إيه، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، كل وطاء يرتفع، كل حتة واطية ترتفع، وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا لأن فم الرب تكلم. انتوا خايفين من الرجوع من بابل؟ تعالوا بقى سيبكم حكاية بابل، لأن بابل دي رمز، مش كده؟ انت يلي عايش في الخطية وتايه وحاسس ان طريق الرجوع الى اورشليم، ما هي اورشليم دي تطلع ايه؟ كنا بنقول الكلام ده امبارح في اجتماع الموظفين. ايه اورشليم دي؟ اورشليم دي مبنية على جبل، اورشليم دي مدينة الملك العظيم، مش كده؟ مدينة الملك العظيم دي مبنية على جبل. طيب هل احنا عايشين في اورشليم؟ نسأل نفسنا ايه هي اورشليم؟ تعالوا نشوف مدينة الملك، حيث الله يسكن. طيب تعالوا نشوف كده الله يسكن فين. يقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون، يعني لو احنا قاعدين مجتمعين دلوقتي المسيح في وسطنا يبقى احنا فين دلوقتي؟ في اورشليم، مش كده؟ ممكن نقول اثنين قاعدين جنب بعض، واحد يبقى قاعد في اورشليم لانه قاعد يقول له عايز مجدك يا رب، عايز اشوف مجدك يا رب، انا بحبك يا رب، مش كده؟ والتاني قاعد جنبه قاعد في اريحة. ليه؟ لانه قاعد فلان عمل فيا يحط فيه ويهد فيه. مش كده؟ ده ما يبقاش في اورشليم، ده ما يبقاش اورشليم. اذا اورشليم دي حالة بيتمتع بيها الانسان بعشرة مع المسيح. طب لما اكون في قداس ده اورشليم؟ اورشليم. طب لما اكون بصلي جوه اوضتي دي اورشليم؟ على رأي أبونا بشوي، يمكن قلت لكم الكلمة دي قبل كده كتير، لما بيقول لما تيجي تقف تصلي قول له يا عذراء مريم يا ماري جرجس بقيته كام؟ ثلاثة، وحيثهم مكتبة اثنين أو ثلاثة باسمي أنا أكون في وسطهم، اثنين من السماء وواحد من الأرض، ما هو إلا واحد السمائين مع الأرضيين. دي سماء، وإحنا ممكن نعيش السماء دي ونتمتع بيها ونفرح بيها، واخدين بالكم إزاي؟ لكن اللي عايش بقى في الأحقاد وفي الكراهية وفي الشهوات ومحبة الخطية، ده إنسان عايش في إيه؟ عايش في أريحة. عشان كده المثل بتاع المسيح يقول مسافر كان في أورشليم ونزل إلى أريحة. اللي كان عايش في حضن الآب، اللي كان عايش في حضن المسيح ومتمتع بالشركة الحلوة معاه، ويقرر إنه يروح للعالم، إيه اللي هيحصل له؟ تخرج اللصوص وتضربه وتعوره وتبهدله، زي العروسة اللي قاعدة تدلع على عريسها في النشيد وتقول له غسلت رجليها فكيف أوسخهما، تحول عنها العريس وعبر. أم لما تحول عنها وعبر إيه اللي حصل؟ خرجوا عليها الحراس وضربوها وجرحوها وعروها. إيه عروها دي؟ يعني فضحوها. يعني الشياطين مش بس بتوقعنا في الخطية، دي بتحب تفضحنا، دي بتتلذذ بأنها تفضحنا. لكن ربنا بيعملها على فكرة على تدريج، بالتدريج، يعني يخلي الواحد يعني اللي وقع ده يجي يمسك الشيطان بتاع الفضيحة يقول له ما تفضحوش، يمنعه فترة طويلة من الزمن، واخدين بالكم؟ ف اما يقول فضح، احنا بنرد عليه في صلاة الشكر نقول نشكرك لانك سترتنا، ما وردش فضحتي قدام الناس. ما احنا لو على فكره ما هي اصلا ده بس يعني ايه سيكونس معروف، يعني يعني التتابع في الخطوات دي معروفه مع ربنا. الانسان اللي بيصر على الخطيه بتاعته من المؤكد انه هتفضح بعد شويه، فممكن احد يتنبأ، ما اصل ده الواحد عارف القانون ممكن يتنبأ ايه اللي هيحصل بعد شويه. فانا ممكن اجي اقول للخاطي اقول له بطل خطيه، يلي انا بعمل حسابي وعارف اسطر على نفسي ازاي، اقول له حبيبي مش ممكن، مش ممكن، اصل الطريق معروف، الطريق معروف، ربنا بيمسك شان الفضيحه ده يقيده شويه، لكن اذا اصريت على الخطيه هيسيبه كنوع من التاديب ليك، انك لما تتفضح يمكن تفوق لنفسك، واخدين بالكم؟ نرجع تاني ونقول انه اورشليم هي السماء اللي احنا عايشين فيها، ما هو اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات، فالقعده بتاعتنا دي محسوبه في السماء، القداسات اللي بنعملها دي محسوبه من السماء، الانسان اللي بيصوم وبيصلي ده محسوب انه عايش في السماء، الانسان اللي بيقعد في بيته بيصلي ده انسان عايش في السماء، الانسان اللي بيقعد مع كتابه المقدس يدرس في كتابه المقدس ده عايش في السماء، الانسان اللي بيخدم ده عايش في السماء، الانسان اللي بيعمل عمله بامانه ده عايش في السماء. اذا احنا ممكن نعيش في السماء طول اليوم طول 24 ساعه، واخدين بالكم؟ مش لازم بقى ان احنا نشوف امجاد ونشوف ملائكه ونشوف قديسين ونشوف معجزات، ولكن يكفي جدا ان احنا عايشين بالايمان ان المسيح عايش في وسطنا. احنا عايشين بالايمان، لان هيجي في يوم هيتقلب الايمان الى عيان، فاهمين ازاي؟ نرجع نقول مره ثانيه، طب ايه معناها وتتحول الارض كلها كالعربة؟ نرجع للانسان اللي كان خرج من اورشليم وانحدر ونزل الى مستوى تحت تحت تحت، يعمل فيه ايه ربنا؟ يسيبه؟ يقول له انت تحت خلاص مفيش فايدة، انت خايف من ايه؟ يقول له خايف من الحاجات العالية قوي دي. طب ايه الحاجات العالية؟ ايه العالي اللي في حياتي اللي ممكن يمنع توبتي؟ كبرياء، الكبرياء. طيب هنا يقول لك ربنا ايه؟ كل جبل وكل اكمة في حياتك كل كبرياء ربنا هيزله، مش عشان يزلك، ربنا مش بيتلذذ انه يزل ولاده، ولكن ربنا بيفرح بان الكبرياء اللي حيشاني عن ان انا اوصل للسماء بالكسر، الكبرياء اللي فيا، العظمه اللي فيا، نفسي اللي اتنفخت لازم تتكسر، واخدين بالكم ازاي؟ طيب وكل وطاء يرتفع، يعني ايه كل وطاء يرتفع؟ ايه الوطاء؟ صغر النفس. يعني ايه صغر النفس؟ ده في ناس عندها صغر نفس قاتل، تقول له ربنا ممكن دخلك السماء يقول لك انا مفيش امل في السماء، مفيش امل في السماء. طب يعني ده ايه ده؟ ليه ده؟ ده منين المرض ده؟ ليه كده؟ ليه كده مفيش امل في السماء؟ طب امال ايه بقى حكايه ان احنا بدون هذا الرجاء اشقى جميع الناس؟ طب ربنا يعالجها ازاي؟ يبتدي ينور نور في الضلمه بتاعت الياس
نور. ما هو في نور بعد كل ضلمه، نور ويديني احساس كده انه لا 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 ده الحكايه مش مقفوله خالص كده، ده في رجاء حلو، رجاء حلو يبتدي يديني فرح. هذا الرجاء يفرحني ان انا عندي رجاء في الخلاص وامل في الخلاص. كل وطاء يرتفع وكل جبل واكمه تنخفض عشان الطريق يبقى سهل زي العربه. ما هي كلمه عربه يعني ارض مستويه. عرفت يعني كلمه عربه؟ تصير الارض كالعربه. هو ده عمل المسيح، انه يسهل طريق التوبه او ما اقدر اطلع.